ما زلنا في الحديث الذي أورده المؤلف الذي فيه أنه كان في زمن صلبنا فقر بن المؤمنين فقال بعض من نستغيث في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله توقفنا عند القول الشاهد ثم عليه فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقبل عليها إلا الله كما زرع على أصنام كثير من الشعراء وصيه وفرعي وغيره فرعي الرحيم البرعي شبيه بصيه له ديوان مشهور بالصوفية مليء بالغلو والشرك بالله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى أعطاه ما لا يكون إلا الله عز وجل أو رفعه إلى منزلة الألوهية وإلى خصائص الربوبية قال وغيره من الاستغاثة لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ويعرضوا عن الاستغاثة برب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والامر وحده وله الملك وحده لا اله غيره ولا رب سواه قال تعالى قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله في مواضع من القران قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا فاعرض هؤلاء عن القران واعتقدوا نقير ما دلت عليها من ايات محكمات وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجبر الغبير فاعتقدوا الشرك لله دينا والهدى ضلالا فإنا لله وإنا إليه راجعون فما أحفظها من مصيبة عمت بها البلوى فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد فالله المستعان وهذا ثلاث كبير وأسلم بتلك الأزمان في زمن المؤلف وقبل زمن المؤلف في زمن شيخ الاسلام ابن الوهاب حصل في الشرك الشيء العظيم وما زال الشرك موجود في الارض وموجود في اوساط المسلمين وفي امه المسلمين وتختلف البلدان باختلاف العلم والجهل وكلما كثر الجهل والبدع والتصور كثر الشرك بالله عز وجل وكلما ذهبت وكلما انتشر العلم وذهبت البدع او قبلت فان الشرك يخف او يزول بالكليه قال رحمه الله في مشاعر في هذا الباب الاولى ان عطف الدعاء بالاستغاثه من عطف العام على الخاص كما سبق الدعاء عام وبالاستغاثه نوع من انواع الدعاء الثاني تفسير قول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وقصر الثالث ان هذا هو الشرك الاكبر وهذا امر سبق تقريرا في مسألة الاستغاثة في مسألة الاستعانة وهكذا في مسألة الدعاء الرابع أن أصلح الناس لو يفعل إرضاء لغير إصرار من الظالمين وأصلح الناس لو محمد عليه الصلاة والسلام إذا فعل ذلك فإنه من الظالمين وحاشا عليه الصلاة والسلام من أن يقع في الشرك الخامسة تفسير الآية التي بعدها وقصر سادسة ذلك لا ينفع بالدنيا مع كونه كفران الذي يدعو غير الله عز وجل ويستغيث به فإنه لا ينتفع في الدنيا مع كونه كفران بتطرفه في الآخرة فمن يدعى غير الله عز وجل لا يملك النفع لمن دعاه ولا الضر لمن جفاه فالأمر بيد الله وحده لا شريك له السابع تفسير آية ثالثة وقدر الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه فابتغوا عند الله الرزق فهو الرزاق وحده لا شريك له التاسع تفسير آية رابعة وقد مر الكلام فيها العاشر أنه لا أضل ممن دعا غير الله من أمر من يدعو من دون الله ألا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فهؤلاء أضل الخلق الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويستجيبون غير الله الثاني عشر أن الحادي عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه وهم عن دعائهم غافلون من أضل من يدعو من دون الله ألا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لغلظ المدعو للداعي وعداوته له وإلى حشر الناس كأنهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الثالث عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو وكانوا بعبادته. ذكر الله عز وجل الدعاء من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له للمطير وهم عن دعائهم غافلون واذا حسن الناس كانوا اعداء وكانوا بعبادتهم سب الله عز وجل الدعاء عباده الثاني عشر تسميه تلك الدعوه عباده للمدعو الرابع عشر كفر المدعو بتلك العباده كفر المدعو بتلك العباده وهذا معلوم الدين والادله بقوله سبحانه وتعالى ومن يدعو من دون الله نعم كان بعبادة كاملة كان بعبادة دين كاملة ختام الآية قال الخامسة عشرة هي سبب كوني أضل الناس وهذا السبب ومن أضل مما يجد من دون الله لا يستجيب له غيره السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وقد مر تفسيرها السابعة عشرة الأمر العجيب وإقرار عودة أو كانت لا يجب المضطر إلا الله والإجهاد يدعونه بالشدائد مخلصا له الدين وهذا أمر عجيب كما قال المؤلف يقرون أنه لا يجيب المضطر إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يجيب المضطر إلى دعاء ويجيب الشر هم يقرون بذلك ومع هذا يدعون غيره يدعون من لا يكشف دعاء المضطر من لا يجيب دعاء المضطر ولا يكشف السوء وهذا من عزم العلو يتجهون الى المخلوق الضعيف الذي ليس فيه نفع ولا ضر ويتركون ربه سبحانه وتعالى الذي بيده النفع والضر قال الثامنة عشرة حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأثر مع الله وهذا به الطريق إنه ليس سماك بي إنما يستغاث بي قال رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون قال الشارح قوله أيشركون أي في العبادة قال المفسرون في هذه الآية هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فكيف يشركون به من لا يستطيع النصر عاملين ولا النصر نفسه وهذا برهان ظاهر على مطلقهم يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. وما أظهر من آية لولا عن العمل الذي وقع فيه المشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وكل وما سوى الله عز وجل هو كذلك لا يخلق شيئا وهو مخلوق ولا يستطيع له نصرا، لا يستطيعون نصر من يعبده بدون الله عز وجل ولا أنفسهم ينصرون، ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يستطيعون نصر أنفسهم، فهل يدل على أنهم في غاية الضعف؟ ففي يدعون من الله عز وجل ويعبدون من دون الله. قالوا عشر من خلق كما صلى وقد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول اللهم انت عبدي ونصيري بك اقول وبك اصول وبك اقاتل. وهذه الآية كقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستيقظت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجير من الله أحد ولن تجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكفى بهذه الآيات برهانا على رضوان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرف الله تعالى بإخلاص عبادته له ورضا به ربا معبودا. فكيف يجوز جعل معبودا معبود فيه الرقاب إليه من نهي عن هذا الشرك كما قال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فقد أمر عباده بالأنبياء والصالحين وغيره إخلاص العباد له وحده ونهاهم أن يعبدوا معه غيره. وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه بعباده وهو الإسلام. كما روى البخاري عن جرير بن سؤال جبريل عليه السلام قال يا رسول الله الإسلام؟ قال الإسلام تعبد الله ورسوله في شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان الحديث. قال الخليل رحمه الله قوله والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قدير. وما أظهر من آية في إبطال الشرك ودعاء غير الله عز وجل فإنها تعم كل ما يدعى من دون الله عز وجل من الملائكة والأنبياء والصالحين والحجر والشجر والذين يدعون من دونه لا يملكون قطمير إلى هذا الحد ما يملكون هذا الشيء الثابت. فكيف يملكون كشف الضر وتفريج الكروب والهموم والأرزاق والولد والمدد؟ كيف يملكون النصر إغاثة الملهوفين وهم لا يملكون هذا الشيء الثالث لا يملكون من قطمير؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ويقول في ذلك من يدعو الأموات ويقول في ذلك من يدعو الأحجار ومن يدعو الأشجار ولذلك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على سبيل الاضطراب ما استجابوا لكم. إذا ما في فائدة من هذا الدعاء لأنهم لا يملكون الشيء الثابت فلماذا يدعون وهم لا يملكون حتى الشيء الثابت؟ ولأنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم فلماذا يدعون؟ ولأنهم لا يستجيبون على فرض السماع إذا فائدة ولا معنى من دعائهم، ولأنهم يوم القيامة يتبرؤون ممن يدعوهم ويعادونهم، فلماذا يدعو الشخص غير الله عز وجل؟ وهذا يدل على ضلال من يدعو غير الله وأنه من أضل الخلق. ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعك مثل الخبير. نبأ من خبير وهو الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الشافعي: قل تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرهم ما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتبت عنهم الأسباب الذي يكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى لم توجد هذه الشروط التامة بطلت دعوته، وحين إذا علمت بالكلية. فنفى عنهم الملك بقوله: ما يملكون من تطمير. قال ابن عباس: ومجاهد وعكري وعطاء والحسن وقتادة على التطمير لثبت التكون على نواه التمر، كما قال تعالى: يقولون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وهذه الآية التي بعدها أعظم آية في قطع ما يتعلق به المشركون في ما يعبدونه من دون الله عز وجل، قطع من ظهور الشرك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل من يدعونه من دون الله عز وجل لا يملكون مثقال ذرة في السماء والأرض، لما تدعونهم من دون الله؟ قالوا: لأن لهم شيئا من الملك ننتفع به. تزعموا أن لهم شيئا من الملك ينتفعون به، فقد قال الله عز وجل: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإن قالوا صحيح أنهم لا يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال، لكن يملكون على سبيل المشاركة، يملكون شيئا في السماوات والأرض مع الله عز وجل على سبيل المشاركة، فنحن ندعوهم لأن لهم نصيب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا دعوناهم اتبعنا بما يملكون. فقال الله سبحانه وتعالى: وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهم نصيب على سبيل الاستغلال ولو مثقال ذرة على سبيل الاستقلال ينفردوا به من السماوات والأرض، ولا لهم نصيب يسير على سبيل المشاركة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا قالوا: نحن نقر بأن ما ندعونه من دون الله عز وجل لا يملك شيئا من السماوات لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة، لكنهم أعوان لله عز وجل في السماوات والأرض، هم أعوان لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، هم غير مالكين لكنهم أعوان لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض. فقال سبحانه وتعالى: وما له منهم من ظهير، أي معين، ما استعان بخلقه بهؤلاء في شيء من أمر السماوات والأرض. فنفى الله عز وجل عنهم الملك على سبيل الاستقلال والملك على سبيل المشاركة، ونفى عنهم الإعانة أنهم أعانوا على شيء في السماوات والأرض. فإن اعترف المشركون بهذه الأشياء وقالوا: لا نزعم أن ما ندعوه من دون الله عز وجل يملك شيئا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة، ولا نزعم انهم اعوان لله عز وجل في خلق السماوات والارض، لكن هؤلاء لهم مكان عند الله عز وجل ولهم وجاهه عند الله سبحانه وتعالى، فنحن ندعوهم نطلب منهم الشفاعه، يشفعوا لنا عند الله عز وجل، هم مصائد يشفعوا لنا عند الملك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن أذن له. فنفى آخر أو قطع آخر آخر عرق من العروق التي يتشبه فيها المشركون مع ما يدعونه من دون الله عز وجل، وهي مسألة الشفاعة. فهذه الآية وما بعدها قطع الله عز وجل بها جميع جذور الشرك وما يتعلق به المشركون مع آلهتهم التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهن من شرك وما له منه من ظهير. قال العلماء عنهم سمع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، قال لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، ما بين ميت وغائب، فقد يدعون الأموات والميت غائب وغيبة أعظم، فإنه غائب بدنه وبروحه قد فارقت الروح الجسد، وما بين غائب وإن كان حيا، ومن يدعو الملائكة وإن كانوا من الأحناف، ومن يدعو الملائكة أو يدعو الصالحين وإن كانوا أحياء، فهم غير حاضر عنده، هم غائبون عنه، فلا يسمعون دعاءهم ولو سمعوا لما استجابوا له. قال ما بين ميت ورائم عنه مسخر بما خلق له، مسخر بما أمر به الملائكة، ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قال عند ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى غني ألم أحد من عباده يدعي أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة كما تقدر بعض إلا ذلك. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن لا تعبد غير الله شرك. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله يوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير يتبرأ منكم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال وقوله ولا ينبئك من خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصل إليه مثل خبير بها. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبره بالواقع لا محالة. قلت والمشركون لم يصدقوا بالعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا تملك وتسمع وتستجيب وتسبح لمن دعاها، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، بمعنى فرقنا بينهم وفصلنا بينهم، فإن الله عز وجل يقطع بينهم الأسباب وتقطعت بينهم الأسباب. كيف فرق الله عز وجل بين العابد وما يعبدونه؟ تحصل العداوة والبغضاء، فيفرق الله عز وجل بينهم يوم القيامة. قال فزيّلنا بينهم، أي فرقنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم كنا عن عبادتكم غافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أخرج ابن جرير عن جريج قال مجاهد كنا عن عبادتكم لغافلين. قال يقول ذلك كل شيء كان يعود لله، فكي يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجلد أعماله لله وحده دون كل ما سواه مما لا يملك النفس نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. ق قال صدق رحمه الله بالصحيح عن انس قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته فقال كيف يكتب قوم شدوا نبيكم فنزلت ليس لك من الامر شيء فالامر لله عز وجل وحده لا شريك له واذا كان هذا في شان النبي عليه الصلاه والسلام فغيره مبتدئ ان يقال له ليس لك من الامر شيء قال الشارح قوله الصحيح في الصحيحين ان قول البخاري عن حميد وعن ثابت عن انس ووصله احمد والترمذي والنسائي عن حميد عن انس به وصل المسلم عن ثابت عن انس وقال ابن اسحاق المرازي حدثنا حميد الطبيعي عن انس قال كسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وشد وجهه فجعل النبي شيء على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يغلق قوم اعظموا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى ربهم فانزل الله الايه قول شق النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو السعادات الشق في الراس خاصه في الاصل يعني في بعض استعمال هذه الكلمه المراد بذلك الراس او الاصابه في الراس قال ان يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره الاعضاء توسلا ولا يمكن الاصل الشيء في الراس وذكر ابن هشام من حديث ابي سعيد الخدري ان عتبه بن ابي وقاص هو الذي كسر رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم السفلى عتبه بن ابي وقاص هناك من اثبت له الصحبة كابن منده وانكر عليه غير واحد من اهل العلم كابي نعيم والحافظ ابن حجر في الإصابة أنكر صنيع بن مبدأ وأنه ما أقام البرهان على الإسلام يعني ما أقام البرهان على الإسلام وإلا هو عنده الصحابة لأنه ما أقام البرهان على أن الصحابة وقد الظاهر أنه مات كافرا أما الظاهر في حاله قال وذكر ابن هشام من حديث ابن سعيد ان عمر بن ابي وقاص هو الذي كسر الرعي ان يصل رسول الله اما اخو سعد هو من الصحابه الكرام رضي الله عنه سعد بن وقاص قال وذكر ابن هشام من حديث ابن سعيد الخدري ان عمر بن ابي وقاص هو الذي كسر الرعي ان يصل رسول الله وجرح شفته السبلى وجاء الحديث قد يقوي بعض بعضا النبي عليه الصلاه والسلام دعا عليه انه لا يكون عليه حر حتى يكون كافرا قال وان عبد الله بن شهاب الزهري والذي يشتكيه في وجهه وان عبد الله بن قمأه جرحه في وجنته فدخل خلقتان من قبل النقر في وجنته وان غالب السنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرده فقال لو لم تمسك النار قال الخوف به والرضاعية الفضاء وتطبيق المياه هي كل ست بعد ثانية بعد الثنان سنان المتوسطان هما الثنايا وبعد كل ثانية تأتي الرضاعية بعد كل ثانية تأتي الرضاعية يعني سعد يعني هو أوصل لسعد أوصل لسعد ما هو حال الخلاف حصل منه وإذا حصل من سعد لأن رب أوصى له أنه يمنع من أو من أبناء أوصل له قبل موته وللقضية التي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت من عذره من أبي سعد قال قرطبي والرضاعية من كرار وتطبيق المياه وهي كل سن بعد ثانية قال النووي رحمه الله والإنسان أربع رضاعية ثنتان في الفك الأعلى وثنتان في الفك الأسفل قال الحافظ الوضع أن كسرت فذهب منها تلقى ولم تطلع من أصلها. قال النووي في هذا وقوع الأسرار لاجتناب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينال بزنا والثواب. قالوا كيف وقوع الأسرار لاجتناب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينال بزنا والثواب. وتعرفون ما أصابهم إذا أسروا بهم أي بالصبر. قال القاضي وليعلم أنه من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرح على أجسامهم ما يطرح على أجسام البشر يذكر أنهم مخلوقون مرغوبون ولا يبتدئ بما ظهر على ولا يبتدئ بما ظهر على عينهم من المعجزات ولبس الشيطان من أمرهم ألبسوا عن النصارى وغيرهم انتهى. قال قلت يعني من الغلو العبادة قول يوم أبعد هو جبل المعروف كانت عند الوقعة المشهورة فأضيلت إليه وهو شرقي المدينة قال مسلم أحد جابوا المحبون وركبهم. قالوا كيف يبنى قوم شكوا نبيهم زاد مسلم وكسر ضاعيته وأن وجهه. قالوا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال المعاضية كأن مسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش فقيل بسبب ذلك ليس لك من أمر شيء أي عواقب الأمور بيد الله فامضي أنت بشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق ليس لك من أمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك فيهم. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث وقول الله عز وجل ليس لك من أمر شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أمر شيء إنما الذي عليه هو تبليغ الدين الذي أمر به وأعطى العباد إلى الله عز وجل فأمر من الله سبحانه وتعالى في كل شيء. ومهمة الرسل هو مجرد التبليغ عن الله عز وجل هذا مهمة الرسل لا يخلقون ولا يرزقون ولا يغيثون ولا يستعان بهم من دون الله عز وجل ولا يتوكل عليهم ولا يستعان بهم من دون الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بهم شيء من أنواع العبادة وإنما يؤخذ عنهم الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه ويؤتى بهم في القول والعمل والاعتقاد وما أصاب من هديه. وفيما سوى ذلك يقال فيهم كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. كل هذه أدلة ظاهرة وقاطعة للشرك ولأصوله لكن كما قلنا الهداية من الله عز وجل من يهد الله فهو المهتد الهداية من الله وحده لا شريك له فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وإلا ما أهرب من أدلة فيها الشفاء شافية كاملة لما جعل الله عز وجل في قلبه النور ولم يتلوث بالشرك والعياذ بالله. آية فيها النور وفيها الهداية وفيها الخير. بعد ذلك المعلم رحمه الله عليه دخل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقل عنده